لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقد تحدثنا عن اسم الله عز وجل الرحمن هذا الاسم المنيف الذي هو الثاني ورودا في كتاب الله تبارك وتعالى في البسملة وذكرنا بعض موارد ورود اسم الرحمن في كتاب الله عز وجل ومما من المواضع التي جاء فيها ذكر اسم الرحمن في موضع الشفاعة فقد قال عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ووجه المناسبة أن الله عز وجل الموصوف بالرحمن الموصوف بالرحمة واسمه الرحمن برحمته يأذن بالشفاعة إن كان ملوك الدنيا ورؤساؤها يشفع الشفعاء عندهم أحياناً رغما عن أنوفه لكن المليك الديان جل في علاه رب السماوات والأرض فلا أحد يشفع عنده ولا أحد يقدر على أن يجعله يأذن بالشفاعة لكنه سبحانه هو الرحمن فلأنه الرحمن يأذن بالشفاعة ومن الموارد التي جاء فيها اسم الرحمن مقرونا بالذكر كما في قوله جل وعلا وهم بذكر الرحمن هم كافرون وليتأمل العبد أين عقل هذا الإنسان الذي يكفر بالرحمن إذا قيل له أعبد الله تجده يأنف وإذا قيل له اعبد الصنم والوثن والقبر تجده يفرح أين عقله وهم بذكر الرحمن هم كافرون فكونه الرحمن يجعل الإنسان يذكره لأنه الرحمن ينبغي أن نذكره فالرحمن رحمته عظيمة ولذلك ينبغي أن نذكره فإن الرحمن إذا ذكر نلت رحماته وبركاته سبحانه وتعالى ولذلك أكثر الناس ذكرا هم أكثر الناس مشمولين برحمة الله عز وجل ومن المواضع التي جاء فيها ذكر الرحمن هذا الاسم المنيف موضع العناية الإلهية بالعبد بالبشرية قال جل وعلا قل من يكلأكم أي من يرعاكم ومن يدبر أموركم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن لا أحد لا أحد يمكن أن يرعى البشرية لا أحد يمكن أن يرعى المخلوقات الأرضية لا أحد يمكن أن يحفظ المخلوقات السماوية لا أحد يمكن أن يبقي الأفلاك والأجرام العلوية قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن لا أحد إذن نعلم أن الله لأنه الرحمن يكلأنا لا يلزم ذلك عليه من رحمته يعتني من رحمته يربي عباده من رحمته ينعم على عباده يكفرون فينعم عليهم يشكرون فيتقبل منهم يجزعون
في أقدار الله سبحانه وتعالى وهو يعفو عنهم، يصبرون فيثيبهم. وورد ذكر الرحمن في موضع الاستعانة، ورد ذكر اسم الرحمن في موضع الحكم والاستعانة، كما في قوله تعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ووجه المناسبة أن الله جل وعلا لأنه الرحمن فلا يتصور في حكمه ما يخالف رحمته، ولأنه الرحمن فلا يتصور أن يتخلف عن طلب عون عبد. ولهذا تأملوا أن المشركين وهم على شركهم إذا أخلصوا لله خلصهم الله. قال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وورد أيضا ذكر اسم الرحمن في موضع نزول الكلام الجديد، في موضع نزول الذكر العظيم الجديد وهو القرآن، فقال جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ومعنى محدث يعني جديد إنزاله، وإلا فكلام الله تبارك وتعالى لا يتصور فيه أن يكون مخلوقا. ما يأتيهم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ووجه مناسبة اسم الرحمن هاهنا أن نزول الذكر، أن نزول القرآن دليل على رحمة الرحمن، نزول القرآن دليل على رحمة الرحمن. تأملوا معي لولا أنه يوجد قرآن كيف كنتم تعيشون في عقائدكم؟ كيف كنتم تعيشون في أخلاقكم؟ كيف كنتم تعيشون في عباداتكم؟ إذن من رحمة الرحمن إنزال القرآن. وجاء اسم الرحمن في موضع الخشية، فقال جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وذكر الرحمن هاهنا من أنسب ما يكون، من وجه أن المتبع للذكر يدرك أن الله هو الرحمن، ومن وجه أن المؤمن بالغيب يعلم أن ربه رحمن لما يرى من آثار رحمته سبحانه وتعالى في المخلوقات، في البريات، في المخلوقات التي تعقل والتي لا تعقل. وجاء أيضا صريحا في موضع إنزال القرآن والكتب السماوية، فقد ذكر المشركون ما ذكر الله عنهم، قالوا: وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فقولهم متناقض في نفسه، كيف يقولون إنه الرحمن ويقولون لم ينزل شيء؟ هذا متناقض، لأن الرحمن من مقتضى رحمته أن ينزل الكتب، فالمخلوقات تصنع المصنوعات وترسل معها كتبا، لماذا؟ إرشادية، ليتعلم منها الناس كيف يستخدمون هذه المصنوعات. أفيعقل أن الرحمن يصنع المخلوقات والبشرية ثم لا ينزل الكتب ولا القرآن؟ قالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وفي الآية الأخرى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال جل وعلا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. فالله لأنه الرحمن أنزل القرآن، وورد ذكر الرحمن في موضع الوعد، في موضع الوعد، كما في قوله جل وعلا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، الوعد بالبعث. ووجه المناسبة لأنه الرحمن فمقتضى كونه الرحمن أن يقيم البعث للإنس والجان. لماذا؟ لأننا نرى أن الظالم مات والمظلوم لم يأخذ حقه منه، فلا بد إذن من يوم تتجلى فيه الرحمات فيقام هذا الظالم أمام المظلوم فيؤخذ الحق منه قسرا وجبرا. هذه مناسبة عظيمة. وجاء أيضا ذكر اسم الرحمن في موضع الاستعطاف، كما في قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فهم ذكروا اسم الرحمن استعطافا، فكأنهم يسيئون استخدام اسم الرحمن ويقولون إنه الرحمن لو شاء ما عبدنا من دونه من شيء، يعني يلزم من قولهم أحد أمرين، إما أن عبادتهم الشركية مرضية عند الله فيكون الرسل يكذبون وهذا محال، وإما أن يكون عياذا بالله يريدون أن الله يجبرهم على الإيمان، وهذا لا يفعله الرحمن. لماذا لا يجبرهم؟ لأنه لو أجبرهم على الإيمان صار إيمانهم إيمانا جبريا قسريا، والله إنما أراد منهم الإيمان الاختياري. ولهذا قال جل وعلا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله قادر يجعلهم كلهم مسلمين قسرا وجبرا، اللي يريد واللي ما يريد، لكن من رحمته لم يفعل. وورد أيضا اسم الرحمن في مورد التعليم والخلق، وذلك لأن تعليم الله لنا من آثار كونه الرحمن، وخلقه لنا طورا بعد طور من آثار كونه الرحمن. فقال جل وعلا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، كل ذلك من آثار رحمة الله عز وجل، إلى آخر السورة. وورد اسم الرحمن في موضع تمام ربوبية الله عز وجل وتجلي هذه الربوبية، كما في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تم الخلق، ليس بحاجة إلى أن يأتي أحد ويقرب الشمس أو يبعده، لأنه إن قرب أحرق البشرية، إن بعد جمد البشرية، ليس لأحد أن يكمل شيئا من خلق الله للأرض والسماوات، فقد تم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فقال ما ترى في خلق الرحمن، فدل على أن تمام فعله جل في علا الخلق والرزق والإيجاد والتدبير إتمام ذلك من كمال كونه الرحمن سبحانه وتعالى. وورد اسم الرحمن في مورد نصر الله عز وجل وتأييده عباده، كما في قوله جل وعلا في سورة الملك: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. فلا أحد يمكن أن ينصر أحدا من دون الرحمن، فكل ما يجري في الكون إنما هو من آثار كون الرحمن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وأخيرا، ورد اسم الرحمن في مورد الإيمان والتوكل، كما في قوله تعالى في آخر سورة الملك، وهو آخر المواضع ورودا في سورة الملك: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. فمن أدرك أن ربه الرحمن ازداد إيمانا، ومن أدرك أن ربه الرحمن ازداد توكلا. لماذا؟ لأن الإنسان لن يتوكل على من يكون شديدا فقط، جبارا فقط، لكن إذا كان الله الجبار القهار هو الرحمن فيزداد توكلك عليه. ننتقل إلى عنصر آخر، كيفية دعاء الله تعالى باسم الرحمن. يمكن أن يقول العبد: يا الرحمن يا الرحمن، كما جاء في بعض الأدعية: يا الله يا الرحمن. وأيضا نذكر الله عز وجل باسم الرحمن في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، عند قراءة القرآن، وعند أيضا كتابة الرسائل. أما المواضع الباقية ففيها التسمية دون البسملة. أيضا من مواضع ذكر الله باسم الرحمن نداؤه بالصفة المشتقة من كونه الرحمن، وهو أن يقول العبد: ارحمني يا رحمن، أعني يا رحمن. فإن من نادى بهذا الاسم أغاثه الملك الديان جل في علاه. أيضا نذكر الله عز وجل بدعائه مع إضافة الاسم، مع إضافة اسم الرحمن إلى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. كان يقول العبد: يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمني. كان يقول: يا رحمن السماوات والأرض ارحمني، ونحو ذلك. أما كيفية التوسل إلى الله تعالى بالوصف الدال عليه اسم الرحمن، وقلنا الوصف الذي يدل عليه اسم الرحمن هي الرحمة. قال الله عز وجل: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فأن يقدم العبد ويقول: إنك أي ربي موصوف بالرحمن فارحمني. وكيفية القسم باسم الرحمن: يجوز من حيث اللغة أن يقسم باسم الرحمن بالواو والباء دون التاء، فتقول: والله والرحمن وبالرحمن بدون تاء الرحمن، فإن التاء خاص باسم الله عز وجل. وكذلك يجوز القسم بالصفة المدلول عليها، كان يقول العبد: أقسم بمن هو موصوف بالرحمة التامة، أو أقسم بمن هو موصوف بالرحمة الواسعة، ونحو ذلك من الصفات التي أخذت من هذا الاسم المنيف. أما الآثار العظيمة لاسم الرحمن في الاعتقاد، فألف: الرحمن عظيم في وصفه سبحانه وتعالى، فلم يتسمى أحد بهذا الاسم إلا خذله الله عز وجل، وهذا دليل على وجوده وقيوميته وملكيته سبحانه وتعالى. فما رأيتم أحدا من المعبودات الباطلة اسمه الرحمن ولن تروا إلى قيام الساعة، لأن الله خص نفسه العلي بهذا الاسم الله الرحمن. من الآثار العظيمة لاسم الرحمن في الاعتقاد أن ندرك أن الذي اسمه الرحمن حقه أن يعبد، لأنه الرحمن حقه أن يتوجه إليه، لأنه الرحمن حقه أن يذكر فلا يكفر، لأنه الرحمن حقه أن يشكر فلا يكفر، لأنه الرحمن حقه أن نصبر على مقاديره ولا نجزع، لأنه الرحمن حقه أن نعلم أن مقاديره مبنية على الخير والعدل والبر والإحسان وإن لم يتجلى ذلك لنا. من الآثار المترتبة لهذا الاسم العظيم في الاعتقاد أن ندرك أن الرحمن هو الذي أنزل الكتب والقرآن. فإن قال لك قائل عياذا بالله إن عيسى هو الله، قل له ما هو الكتاب الذي أنزله؟ لن يستطيع أن يجاوب، لأن إنزال الكتب من خصائص الرحمن سبحانه وتعالى. الرحمن من الآثار المترتبة على هذا الاسم اعتقاد أنه من رحمته أقام الحساب ليثيب الطائعين برحمته ويتم رحمته عليهم بعقاب العصاة المناوئين لهم، ولكي يأخذ للمظلوم حقه ولكي يأخذ من الظالم ظلمه. من آثار هذا الاسم المنيف أن الرحمن يرحم من شاء، وليس لأحد أن يحجر رحمة الله، ليس لأحد مقدرة على أن يحجر رحمة الله. ولهذا جاء في الحديث أن رجلين أخوين كان أحدهما عابدا والآخر كان فيه ما كان فيه، وإذا بالعابد ينصحه الفينة بعد الفينة حتى إنه يئس منه مرة فقال والله لا يغفر الله لفلان، فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان أني قد أحبطت عمله وأدخلت فلان للجنة، من ذا الذي يتألى عليه؟ من الذي يستطيع أن يحجر رحمة الله؟ لا أحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة، شفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. ينادي نفسه، يخاطب نفسه، ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار، ناس هلك صاروا فحما في النار من كثرة ذنوبهم ومعاصيهم، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، صاروا قطع من الفحم، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة أو نهر الحياء أو نهر الحياة، ثلاثة أسماء، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، والحبة البقلة، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس يصيفر وخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال فيخرجون كاللؤلؤ نقاء وبياض بعدما كانوا فحما وحمما، فيخرجون أي من نهر الحياة كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا الحديث يدلك على معنى رحمن، على معنى اسم الرحمن. من الآثار العظيمة لاسم الرحمن في الأقوال تذكر الله تعالى بهذا الاسم لفظا كما في البسملة أو الاستغاثة، وتشكره بلسانك لأنه الرحمن، وتذكره بالتسبيح والتحميد لأنه الرحمن الكامل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، متفق عليه. ومن الآثار العظيمة لاسم الرحمن في الأفعال تكون مقابلا للرحمن بالشكر، تكون مقابلا للرحمن بالشكر في أفعالك وبالصبر على أقدارك، وترحم عباد الرحمن، تطبق معنى اسم الرحمن عمليا، تطبق عباد الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن الآثار العملية لاسم الرحمن يتصدق العبد، وهذا عمل فعلي، ويعلم أن الرحمن يتقبلها بيده سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، وفي رواية أعظم من جبل أحد. كما يربي أحدكم، كما يربي أحدكم فلوه، والفلو صغير الخيل، كما يربي أحدكم فلوه أي مهرته أو فصيله، والفصيل صغير الناقة. رواه المسلم في صحيح. ويحرص العبد على العدل، فإن هذا من الآثار العملية للرحمن، أن تحرص على العدل والإنصاف، فإن ذلك الفعل سبب لقرب العبد من الرحمن، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. لماذا وضع الله المقسطين عن يمينه سبحانه وتعالى؟ لعدلهم وتطبيقهم العملي لمعنى اسم الرحمن، فإن العدل من تمام الرحمة. ولهذا قلنا في المحاضرة الماضية أن عقاب الله للعصاة من عدله سبحانه وتعالى ورحمته. قال: على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه الإمام مسلم. أخيرا أختم بالأثر العظيم لاسم الرحمن في الأخلاق، فنتخلق بأخلاق الرحمن، فترحم الخلق، وتعين على الحق، وتصل الرحم، ولا تقنط الناس من رحمة الله تعالى، وتعاملهم بالفضل والود، ولا تعاملهم بالفظاظة والغلظة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العمل. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن اسم الرحيم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.